بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد للرؤوس ويحطم. لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم وعباس فهوى بجنب العلقم فيا ليته للشاربين به يدافع العلقم. ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام، وبينه متقسم، فألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. قد رام يلثمه فلم ير موضعا، يعني يقصد هذا الشاعر أن الحسين أراد أن يقبل العباس، ولكن تلك الدماء السائلات والجراحات لم يرى موضع حتى للتقبيل. قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه عض السلاح فيلثم. ثم نادى وأخاه وعباساه، ونحن نقول وسيداه ومصيبته، ألا من مناد أيوا عباسا. أراد أن يحمله، قال أخي دعني في مكاني هذا أموت ولا أرجع. يا خو يا حسين خليني بمكاني، يا خو يا حسين خليني بمكاني. يقل له ليش يا زهرة، يقل له وعدت سكنه، تراني بماي ومستحي منها وما اقدر يقل ما درت لنك رمية وهب رجواك تسجيها مية يا خويا منين جت لك المنية وتقضي بالشمس والعطش والحار وعباسا أيوة مصيبته فلما قضى قام من عنده مناديا الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي ألا من مناد وعباسا يا خويا انكسر ظهري ولا أقدر أقول يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقول صرت مركز يا خويا لكل لون يا خويا استوحدوني بعدك القوم يا خويا استوحدوني بعدك يا خويا الساعد ويشمت بيا يا خويا الساوقع بيتي عليا يا خويا منين جت لك المنية وتقضي بالشمس والعطش والحر إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا متقين. قالت فاطمة سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذه الليلة إن شاء الله سوف يكون الحديث تحت هذا العنوان السيدة الزهراء عليها السلام بين الإمام والإمامة ولعلنا إن شاء الله نمر على ثلاث نقاط. النقطة الأولى الشعور بالمسؤولية، والنقطة الثانية تحديد الوظيفة، والنقطة الثالثة الزهراء كنموذج سلام الله عليها. بادئ ذي بدء أيها الإخوة الكرام، لا شك بأنه هناك ارتباط موضوعي بين الزهراء والحسين، وهناك مقارنة أو إن صح التعبير بمعنى أدق هناك وجه للمقارنة بين الزهراء وبين الحسين، لأن المشروع النهضوي الذي قامت به فاطمة وقام به الحسين هو مشروع واحد، ولذلك نريد أن نبحث هذه المسألة لأنها تعطينا نموذجا كيف الإنسان يقوم بتكليفه على وجه صحيح، لأن الإنسان المكلف يكون أمام الله سبحانه وتعالى في المساءلة بين أن يكون قاصر أو مقصر، فإذا كان مقصر الله سبحانه وتعالى يقيم عليه الحساب الدقيق. ودعونا بادئ ذي بدء أولا نتحدث عن الشعور بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية، هذه العبارة مسؤولية هي تعتبر من المصطلحات المستحدثة، استحدثها علم الاجتماع، ولكنه المعنى الحقيقي لهذه العبارة من الناحية الشرعية هو التكليف. يبحث الإنسان عن تكليفه، يبحث الإنسان اتجاه كل قضية عن الوظيفة الشرعية. الشعور بالمسؤولية ما هو؟ أن يكون هناك دافع وجداني عند الإنسان يبحث هل له وظيفة في هذه المسألة المعينة التي ترتبط به. مثلا كان في مسرح الحياة، دخل في قضية من القضايا فهو لا يعلم هل له تكليف فيها بالإيجاب أو بالسلب أو غير ذلك. إذن الشعور بالمسؤولية معناه المحرك الداخلي للإنسان اتجاه هذه القضية. ولا يمكن أن يكون للإنسان محرك وجداني داخلي إلا إذا كان هذا الإنسان يعير تلك الجهة التي يريد الدخول فيها اهتماما. ولذلك مولانا الحسن عليه السلام رأى رجل من أصحابه أو من شيعته مهموما، فقال: إن كان همك في الدين زادك الله هم. إن كان هذا الهم الموجود عندك لأجل الدين زادك الله هم. إذن في سلم الأولويات عندنا، عندما يريد الإنسان أن يكون ذا مسؤولية في الأولوية السلم، وين يكون؟ الدين. شعور بالمسؤولية اتجاه الدين، هذا الدين الذي أدين به لله سبحانه وتعالى. هذا الدين مكون من أنظومة، من جملة تلك التكاليف التي يقوم بها العبد من جملتها الصلاة، الصوم، أداء الزكاة، القضايا الشرعية الأخرى، ولكن ليس معناه أنه زوي عنه مسرح الحياة، ليس معناه أنه لا تكليف في الجانب الاجتماعي، لا تكليف في الجانب الأخلاقي، لا تكليف في الجانب الروحي. لا، الله عز وجل لا يرفع اليد عن هذه الشؤون، لأن الدين أيضا داخل في تلك المسائل. الدين ليس فقط محجوز في المسجد أو في العبادة أو فيما نأتيه من تشاريع، إنما الدين هو داخل في الحياة طول بعرض. لا نستطيع أن نحيز الدين، الدنيا هي تعتبر موضوع للدين. ولذلك نشوف الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام تشير إلى هذا المعنى بدقة، بأن تعريف العبادة عندنا كل ما كان لله فيه رضا فهو عبادة، وهذا يشمل كل شؤون الحياة، كل مواضيع الحياة. إذن الشعور بالمسؤولية أيها الإخوة ليس فقط يعتني بجانب دون آخر. جميع القضايا التي تصادف الإنسان في الحياة لا بد أن يكون فيها عنده مسؤولية طبعا. والدين عندنا في الأولوية في القضايا الواضحة المعروفة. خلنا نشوف أمثلة. في المسرح الاجتماعي يوجد عند بعض الإخلالات، سواء كانت أخلاقية، سواء كانت تلك الإخلالات تتعلق بالجانب الروحي، تتعلق بالجانب النفساني. إنعاش هذه المسألة لا تعتمد على جهة دون أخرى. صحيح الجانب الديني المتعلق بالمؤسسة الدينية تعطي في المجال رؤية شرعية، لكن هل معناته أن الدكتور ما له دور؟ الأستاذ ليس له دور؟ صاحب الكفاءة ليس له دور؟ الإنسان الذي يعتبر نخبة في المجتمع ليس له دور؟ لا، الكل له دور، ولكن بحسبه. ولذلك الأئمة عليهم السلام نجدهم في مسرح الحياة العملية يفعلون جميع الأدوار، جزء من الدائرة يشغله ما يسمى الآن برجال الدين، مع أنه حتى البعض يعترض من المفكرين على كلمة رجال الدين وأنها خاصة مثلا بالذين اهتموا بدراسة الشريعة. كل مكلف يعتبر رجل دين، ذاك اختص في دراسة الشريعة، الشيخ مثلا أو العالم، ولكن كل فرد منكم يعتبر رجل دين، يعتنق هذا الدين
وعليه جملة من المسؤوليات، والله يقول لك الدنيا كلها موضوع للدين. إذن هذه الساحة ليست خاصة فقط بمن تخصص دراسة الشريعة، إنما تشمل كل قطاعات المجتمع. يجي واحد يقول أنا عندي إحباط، أنا ما عندي، ما يترك لي مجال، مثلا المؤسسة الدينية محتكرة المنبر كذا كذا، بعض التعللات والحجج من هذا النوع قد يكون لها موضوع في بعض المجتمعات، لكن مو معناته أن الإنسان يقف. بإمكان الإنسان أن يقوم بدوره قدر ما يستطيع، إذا كان فعلا عند شعور بالمسؤولية، عند تحرك وجداني، يريد أن يعطي، يبحث عن الوسائل والطرق بحيث يستطيع أن يؤدي ذلك التكليف. هذه مقدمة جدا بسيطة، بأنه الحياة هي موضوع الدين، وكل إنسان مكلف اتجاه هذا الدين والمواضيع المختلفة في الحياة. شعور بالمسؤولية يكون عندنا جميعا، العالم في مجاله، والدكتور في مجاله، وفلان في مجاله، وعلان في مجاله. يعني مثلا أنا أقرأ في بعض الحسينيات، جميل جدا، عندهم برنامج رائع جدا، يجي قارئ قرآن، قبل القراءة في قارئ قرآن يجي يروح النفوس، علاقة روحية بالله سبحانه وتعالى، القرآن بركة. وعندهم برنامج ليلة من الليالي يستدعون شاعر، قبل أن يكون بعد القرآن يصعد الشيخ، عندهم في منطقتهم شيخ، الشيخ حسين العايش الله يحفظه في منطقة أرض الخرس، يصعد على المنبر، هو حاطين برنامج مثلا سؤال وجواب، يسألون عن قضايا شرعية، قضايا عقدية، وهو يجيبهم، هذا برنامج رائع جدا. يجي محل الشاعر مثلا أستاذ أيضا يلقي كلمة، يدلي برأيه وما شاكل ذلك. هذا النوع من التنوع والبرامج المفيدة نحتاجها، خصوصا في هذه الأيام اللي تعتبر عند الشيعة مهرجان ثقافي واسع. أنتم تطالبون، إذا كان واحد ما عندي مجال أنتم تضغطون بأنه لابد أن يكون لفلان دور ولفلان عطاء، إحنا نحتاج. ولذلك أكبر علماء أنا تشوف عنده مجلس مشورة يستشير أهل الاختصاص في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الأخلاقي، المرجع متخصص في مقامه. مولانا الصادق عليه السلام يقول، قالوا له، سألوه، قالوا هل العالم جاهل؟ قال نعم، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. هو عالم في مورد ما يدرس وفي مورد ما تخصص. إذن هذه النقطة الأولى، وهو أن الإنسان لا يعتقد على الإطلاق، صغير كان أو كبير، أنه لا حيز له في مقام العطاء في جانب الدين. لا، لابد أن يشارك وله دور، والحسين يعتبر طاقة محركة اتجاه ذلك. عنده قلم، قريحة أدبية، هذا الإنسان مثلا صاحب شهادة أكاديمية، يقدر يقدم ويعطي، وكثير استفدنا من هؤلاء، والمجالس مفعمة بهذه النخب المباركة حفظهم الله تعالى. وذاك تشوف الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى رجل اسمه يونس، يقول اسألوه استفيدوا منه، وجماعة من أصحابه أعطاهم أدوار، كل يعمل في دوره. إذن الأئمة عليهم السلام كانوا يمارسون في الساحة العملية ماذا؟ تفعيل الطاقات، تفعيل الطاقات. نسأل الله عز وجل إلى هذا المستوى. النقطة الثانية، تحديد الوظيفة. لو إنسان مثلا اصطدم بقضية ما يريد أن يعرف هي الوظيفة الشرعية، هل تشخيص الوظيفة معتمدة على آلياتنا الخاصة؟ يعني إنسان يقول أنا عندي خبرة وعندي عقل كبير وأنا ذكي وأنا إنسان كذا وأمتلك إمكانيات وعندي ملكات، خلاص أنا أشخص وأحدد الوظيفة، يعني بمعزل، هو بمعزل عن طرف آخر؟ لا، عندنا نحن أصحاب الدين بأمن الوظيفة تحديدها لابد الارتباط بالجانب الشرعي. الشارع يعينك في تحديد الوظيفة، لأنه في بعض المسائل يكون حلال وحرام. كثير من الناس يخفق في هذا المورد بأنه أنا أريد أن أشخص، أقرأ أشوف شنو وظيفتي، أنا أعرف بأن الوظيفة وظيفتي الشرعية كذا وكذا وكذا، إذا كنت عارف بها ونعمت. لكن في كثير من الموارد الاستعانة بالعالم لمعرفة الوظيفة، شخص، لاحظ، يدرس. هذه الدراسة ليست بمعزل عن المؤسسة الدينية، وهنا نستطيع أن يكون الإنسان منظم في مقام العمل الاجتماعي، هو أن يحدد الوظيفة بمعية الشارع. اللخبطة اللي تصير عندنا في بعض المجتمعات ما هي؟ هذا النوع من التصادم، يقول أنا أعرف وظيفتي، أنا أعرف تكليفي، يقول له طيب أنت هذا اللي اتخذته السلوك، هذا القرار اللي اتخذته مو صحيح من الناحية الشرعية، قد يكون حتى جانب اقتصادي له قواعده وله منطلقاته وله أسسه وله ضوابطه. كثير مثلا في المحاكم تجي حالات يقول والله أنا في شراكة مع أخي والشركة صفتها كذا كذا، يقول للشارع الله يحفظك ترى هذه الشركة حرام، هالأموال الآن لها نظرة خاصة من ناحية الشرعية، أصلا هذه الشركة تعتبر حرام، هذه المعاملة معاملة محرمة. إذا لا يمكن الإنسان يكون بمعزل في تشخيص الوظيفة، في معرفة الوظيفة. خلينا نشوف الزهراء سلام الله عليها اختصارا كنموذج كيف نجحت في هذا المسرح. طبعا فاطمة عليها السلام عندما نتكلم عنها نتكلم عن امرأة ذات خصوصيات وامرأة ذات حالة نوعية، ولكن الزهراء عليها السلام في مسرح الحياة العامة حراكها يعتبر مجموعة من الرسائل والدروس أنها تمشي وفق مراد الله سبحانه وتعالى. هنا العلماء يدخلون دخلة بسيطة أريد فقط أعطي عليها إشراقة. عندما يناقشون هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقولون ما دخل الزهراء في الآية؟ لأنه التطهير من شؤون الإمامة، التكليف بالإمامة، لأن الله إذا كلف وجب عليه في الحكمة أن يقدر على التكليف وهو إعطاء العصمة في مقام التبليغ كما في عقيدتنا نحن الشيعة. ما مدخلية الزهراء في المقام؟ يقولون لإيجاد سنخية، إيجاد سنخية، كونها بنت نبي ومطلوب أنها تكون زوجة إمام ومطلوب أنها تكون أم أئمة، إذن إيجاد هذه السنخية حتى يكون بينها وبين هذه الطائفة نماذج انسجام. الله سبحانه وتعالى طهرها لأنها تقوم في الجانب العملي بهذا الدور سلام الله عليه. إذن هي ذات خصوصية وذات ملكات. تذكر الروايات حتى من غير الشيعة بأن الزهراء لها خصائص تكوينية، من جملتها أن الله خلقها من نوره، من جملة تلك الخصائص التكوينية أن الله كون تلك النطفة التي خلقت منها من أمشاج الجنة، أنه تولى تزويج فاطمة في السماء، هذه كلها تعتبر شؤون تكوينية، طهرها، هذا يعتبر خصيصة تكوينية للسيدة الزهراء، جعلها عالمة محدثة، هذا أيضا أمر تكويني يتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى، تعلقت إرادته أن يجعل فاطمة بهذه الصفة. لاحظ أيضا من خصائصها، طبعا الخصائص التكوينية التي جعلها الله لفاطمة كثير، أنها بتول لا ترى الدماء وغير ذلك. للزهراء خصائص أيضا تشريعية، حتى نعرف هذا الكيان فقط بإلماحة بسيطة، خصائص تشريعية، الله أوجب مودتها في القرآن، وكذلك الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة عليها في الصلاة. اللهم صل على محمد. إذن كيان هذه الامتيازات شنو؟ يسلط الضوء عليه ولا ما يسلط؟ يهمش؟ لا. إذن الله عز وجل أعطى تلك الملكات والإمكانيات لفاطمة بين قوسين وباختصار ليجعلها في مقام الحجة، يجعلها وين؟ في مقام الحجة، يعني يحتج بها سلام الله عليها، يعني ما يصدر من الزهراء لا كما يصدر من الغير، لأنها ذات خصائص تخول فاطمة أن الله يحتج بقولها على القوم وعلى الناس يوم القيامة سلام الله عليها. حراك فاطمة في المشكلة التي اصطدمت بها وهو فيما يتعلق بعلي سلام الله عليه في موضوع الإمامة، الزهراء خطوة خطوة لاحظت ثلاث حالات، إن صح أن نقول لاحظت، ولكن إحنا بمنظورنا القاصر هكذا نستقري القضية، هكذا نستشرف الموضوع. الحالة الأولى وجدت إمامة، والحالة الثانية وجدت إمام، والحالة الثالثة وجدت أمة. أن هناك مشروع لله اسم إمامة يقطع، يعني ما يترك مجال، لا يترك له مجال في الأمة، وهذه مشكلة. الحالة الثانية أنه يوجد إمام مرجع للأمة زوي عن الأمة، وهذه مشكلة ثانية. المشكلة الثالثة أمة حجب عنها الإمام، حجب عنها الرجل الذي يعتبر صاحب العطاء الصحيح الحقيقي. ماذا تفعل فاطمة أمام هذه الحالات الثلاث؟ روحنا لها الفداء. ماذا تصنع فاطمة سلام الله؟ إذن التكليف هنا يتنجز على الزهراء ولا ما يتنجز؟ لأنه كلما كان ذلك الشخص له حجم عند الله عز وجل التكليف يكون بقدر ذلك الحجم. تكليف العالم غير تكليفي أنا، تكليف طالب العلم غير تكليف غيره، تكليف الإنسان الفاهم في المجتمع ولا مكانه غير الإنسان الآخر الأقل رتبة من ذلك. إذن فاطمة الله كلفها بحجمها، والتكليف يكون عليها بحسب حجم فاطمة سلام الله عليه. ماذا فعلت فاطمة؟ الحركة الأولى للزهراء أنها أدركت، تدرك هذه الحالات الثلاث. زين، النظرة الأولى يعني الحالة الوجدانية، الحالة النظرية عند فاطمة إن صح التعبير أنه إمامة مشروع لا بد أن يتم أو يتم، وإذا بها ترى أن هذا المشروع هناك حركة تريد قطعه، وهناك إمام منع أن يواصل دوره، وأمة حجب عنها هذه الرحمة وهذه البركة. تحركت فاطمة سلام الله عليها بحجمها ذلك الثقيل، ولذلك قالت للأمة أيها الناس اعلموا أني فاطمة. ليش قالت اعلموا أني فاطمة؟ اعلموا أني فاطمة، إن كان التعريف بأنها بنت النبي هذا معروف لدى الناس لا يجهله أحد، إنما فاطمة عليها السلام برفع ذلك الشعار جاية تقول أنا فاطمة بحجم الحجة، بحجم شنو؟ الحجة، المرأة التي يحتج الله بقولها. يعني اعلموا من المتكلم؟ فاطمة. من هي فاطمة؟ ترد الخصائص التكوينية وترد الخصائص التشريعية، الكمالات التي أعطاها الله للزهراء. هذا الكلام أيضا ينطبق علينا نحن الناس، لما واحد يجي يتكلم يتكلم بحجمه، الله يقول له أنت الدكتور، الله يقول له أنت الأستاذ، أنت يحتج بقولك في هذا المورد بحسب حجمك بحسب حدودك. وهنا يتنجز التكليف بهذا المقدار، وهذه الحيثية دقيقة جدا، هذه الحيثية تعتبر عندنا دقيقة جدا. فاطمة تعطينا رؤية كيف يتحرك الإنسان لأداء التكليف، هي أدركت الحالة في الصورة النظرية. التحرك كيف كان من فاطمة سلام الله عليها؟ أولا تحتاج فاطمة في المقام قبل أن تتحرك إلى تغطية شرعية، تغطية شرعية. الزهراء لا نعتقد بأنها إمام وإن كانت معصومة، وإنما ذكرناه لأجل إيجاد السنخية، لاحظ. ولكن فاطمة عليها السلام في هذا المقام لا تستطيع أن تتحرك إلا بتغطية شرعية من إمام. قولوا ليش؟ لأنه إذا لم يوجد هذا الإجراء، وهذا هي نظرية الإمامة، هي هذه نظرية الإمامة كلها قائمة على هذا العنصر، ربط الناس بالسماء، وجود ممثل لله لا يتخطاه أحد، ولا تصير فوضى. تصير شنو؟ تصير فوضى. نرجع إلى حديثنا السابق بأن الله جعلها وراثة في أسرة لقطع الخط على من يريد أن يدخل ليفسد المشروع. زين، إذن الزهراء سلام الله عليها في إجرائها ذلك تريد أن تشير للناس بأنه حتى فاطمة بحجمها لا يمكن أن تتحرك إلا بتغطية شرعية وبإذن من إمام. هذا درس واحد أول من الزهراء. طيب إذا كانت فاطمة محتاجة إلى تغطية شرعية مع حجمها مع عظمتها، إحنا من باب أولى ولا لا؟ جاوبوني، من باب أولى إحنا نحتاج تغطية شرعية في حركاتنا ولا لا؟ شيء طبيعي بأن نحتاج إلى تغطية شرعية. شرعنت ذلك الحراك، شرعنت ذلك الانطلاق، شرعنت ذلك المشروع. إذا آمن أفراد المجتمع بكل نخبه بكل طاقاته بكل مفكريه بهذه القاعدة، هذه تعتبر انطلاقة للنظام ولا انطلاقة للفوضى؟ صوتكم نظام ولا مو نظام؟ أنا والله ما عندي إمكاناتي ومكتفي، إيش حق أنا أرجع حق هذا؟ إيش لي غرض؟ لاحظ الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك، لا، يقول لا يمكن أنك تصل إلى رضاي إذا كنت أنت مؤمن بهذا الدين تلتزم بمسائل. واحد والله عنده شكوك وعنده ريب وعنده عنده عنده، هذا خارج من كلامنا، نتكلم مع ناس شنو قاعدين في حيز آل البيت وعندهم إيمان واعتقاد. نظرية الإمامة هي تريد أن تحقق هذا المعنى، توجد هذا النوع من الارتباط. ولذلك قالت وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا في مقام التطبيق في الإخراج في الخارج في تحقق هذا. شو تقول؟ أنا فاطمة بما تعلمون من حجمي. بعد يجي دكتور يم فاطمة، يجي مهندس يم فاطمة، يجي بروفيسور يم فاطمة، يجي أكبر شخصية يم فاطمة. إنسان يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. لا تستطيع فاطمة مع إمكانياتها الخاصة والعامة، الملكات، الخصائص النورانية، الخصائص الشرعية، الخصائص التكوينية، المكانة من ربها، أن تتخطى هذا القانون، لأنها مطلوبة في التكليف أنها ترفع شعار شنو؟ وجود تغطية من إمام شرعية. أنا أرجع، ما استطاعت أن تتعتب فاطمة عن الباب خطوة واحدة إلا بإذن من علي بن أبي طالب. إذن إيش نفهم من فاطمة؟ الأدب في ساحة الله والخضوع والذل لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإيمان التسليم. مشكلة بعض الناس البعيد عنكم أنه لا يملك هذه الهبة وهذه الروحية التسليم لله. في رجل نجيب القصة من أصحاب الإمام علي، وهو أيضا شيخ عشيرة، شيخ قبيلة كبير، وفي نفس الوقت يعتبر لا مكان عسكرية، يعني يعتبر من القواد العسكريين عند الإمام علي، فوقنا شيخ عشيرة من شيعة الإمام، يعني إلى مقام اجتماعي وإلى منصب أنه قائد عسكري عند الإمام سلام الله. هذا الرجل يوم من الأيام غضب على العبد وضربه، عبده عنده عبد ضربه غلام، راح العبد اشتكى عند أمير المؤمنين سلام الله. الإمام استدعى ذلك الرجل، جابه، والإمام وين قاعد؟ في المسجد ويا الناس. صار لازم يتحقق، قال له فعلا ضربت هذا بغير حق؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، ضربت أنا بغير حق، أنا أعترف على نفسي. إذن هذا شهد على نفسه. قال له إذن القصاص، أنت ضربته يكون القصاص. قال يعني ماذا؟ قال تقوم الحين تخلع ثيابك وتجلد. هذا قائد عسكري، شيخ عشيرة، ومكانته يجلد قدام الناس. لكن سوى هذا. الآن هنا يجي الإيمان، هنا يجي شنو؟ التقوى، هنا يجي الورع، هنا نجي نعرف الله سبحانه وتعالى. هنا هنا النزوع، يقولوا العلماء عندنا حالة إدراك وتفاعل وجداني ونزوع وتطبيق. الشيطان وين يجي يدخل؟ يدخل في التفاعل الوجداني، يثير الكبرياء، يثير العصيان، يثير التمرد على الله، زين، فيكون نزوعه وتطبيقه شنو؟ عاصي لله، لم يخضع لحكم الله، لم يرضى بما أمر الله، لم يتذلل لأولياء الله. زين، يصنف ضمن العصاة ويخرج عن الدائرة. زين، هذا الرجل الله أدركه برحمته، قام وخلع قميصه، قام. هذا تنازل لأمر الله. الأمر من هو؟ أمير المؤمنين. قال: والله يا أمير المؤمنين، إن اتباعكم ذل وفراقكم كفر. ايش يقصد؟ يقول اتباعكم، إذا واحد بيتبعكم بخربط لازم يؤدب، وهذا فيه ذل، مثل الموقف اللي أنا صرت فيه. أنا فعلا عصيت واعتديت على الغلام وضربته، لكن أنا متبعكم ولازم ألتزم أوامركم. إذا أصبر على هالإهانة، يصبر لأنه أهان، أهان إنسان له كرامة، وإن كان عبده بس ما يحق يضربه بغير حق. زين، وأن مفارقتكم كفران، يعني يفارقكم كفر. فسوى هذا آثر الذل في الحفاظ على إيمانه في طاعة الإمام، حتى لا يكون شنو؟ حتى لا يكون شنو؟ حتى لا يكون كافر. لو كانت هذه المعادلة متحققة ويؤمن بها جميع أفراد المجتمع بكل الرتب وبكل العناوين، الخضوع الذل لله، لما حدثت هذه النتوءات، ولما شمخ البعض بأنفه، ولما اعتد بفكره. وهذا الكلام يجري على الجميع، على المعمم وعلى اللي لابس بشت وعلى العالم وعلى الأستاذ وعلى فلان وعلى علان، لا يستثنى منها أحد. لا تقولون ذي اللي طالعين من السالفة، هم أول الناس ذولي. وفيه من رجال الدين اللي يعبرون عنهم برجال الدين، من يشمخ بأنفه وتأخذه الكبرياء وتأخذه العاطفة ويخرج من دين الله ويخرج من النظام الذي جعله الله عز وجل لتوطيد الأرض لأوليائه. إذن الزهراء تعطينا هذا الدرس الأول، وهذه إشكالية توجد عند كثير من الناس، بل هي غالبة على الناس، أنه إذا جاء التحكيم الديني لا يستسلم الكل لحكم الله. جيبوا لي دليل من كلام الإمام الحسين. يلا يا شباب، يا تربية المنبر، أبي كلمة من أمير من أبي عبد الله الحسين فيها النقطة قبل نطلع من عندها. شو يقول الإمام علي؟ الدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم. كمل، أبي صوت، أبي صوت. فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. إذا جاء البلاء دخل التكليف، جاء الامتحان قل الديانون. هذا مشكلتنا، نحتاج إلى دروس من هذا النوع. فاطمة سلام الله عليها، أوصي نفسي وأوصي إخواني، والله نحتاج لفاطمة تعطينا هذا النوع من المدد والذل بين يدي الله. كان قالت لي: أنا بنت رسول الله وأنا بطلع أدافع عن حقي، أو محتاجة بإذن من أحد. لكن لا، لم تخرج إلا بإذن علي، تحصيل التغطية الشرعية. طيب، عندنا شيء اسمه غاية والآخر وسيلة. كيف موقف الرب من الغاية والوسيلة؟ سين واحد، هل الله عز وجل يقبل إذا تحصلت غاية ولا يسأل عن الوسيلة؟ اللي يسمون العلماء الطريقية، طريق للوصول إلى هذه الغاية، أم أن الله يسأل عن الاثنتين؟ هذا سؤال. زين، يعني هل الله سبحانه وتعالى يقول: أنا يكفيني أشوف فلان صلى صلاة عدلة، لكن ما قبل الصلاة لا يلتفت إليه، يكفي النتيجة. هذه النتيجة، الله يبارك هذه النتيجة يباركها؟ لا، الله لا يسأل عن النتيجة فقط، وإنما يسأل أيضا عن الطريق الذي أوصل إلى هذه، يسأل عن المنهج، منهجك، طريقتك في الوصول إلى هذه الغاية. الوسائل اللي استخدمتها شنو؟ توضيت بماء مغصوب، حتى لو كانت صلاتك صلاة سلمان الفارسي، صلاة باطلة. أنت صليت في مكان مغصوب، الصلاة باطلة. أنت صليت في نجاسة، ظاهر هذه الصلاة صحيحة في أذكارها في حركاتها، أدى أحكام الواجبات والأركان والقراءة غير ذلك، ولكنه في المقدمات يوجد إخلالات. الله ما يقول أنت صليت، يقول كيف صليت. الله يسأل فاطمة مو أنك خطبت ودافعت عن علي، كيف دافعت عن علي؟ ما هي الوسائل والطرق التي استخدمتها فاطمة؟ إذن الله عز وجل كذلك كما فرض التكليف أعطى المنهج، يعني هذا التكليف اللي أعطاني إياه أيضا منهج الوصول إليه، أيضا هو مشرع، أيضا هو مشرع أن تكون الوسائل والطرق مشروعة، ولا مثل اللي يبوق يتصدق. صحيح، الصدقة جميلة، لكن إذا باق وتصدق هذه يسمونها صدقة؟ يسمونها صدقة. ليش؟ لأنها فاقدة للطريق الصحيح لتأدية هذه العبادة المسمات صدق. إذن فاطمة سلام الله عليها أيضا انتحت أساليب مشروعة. كيف؟ كونها مرة الله ألزمها بحجاب، شوف شو يقولون الرواة، خرجت وقد لاثت خمارها على رأسها وتجلببت بجلبابها وخرجت تطأ في أذيالها في لمة من نساء قومها وحفدتها، ما تخرم مشيتها مشية النبي، سكينة ووقار حتى جاءت إلى المسجد ونيطت دونها، ما جلست حتى حطوا خدار، حطوا ملاءة يعني ستار، حطوا ستار فجلست. شوف لاحظ هذه الدقة في حركة فاطمة، أنها امرأة إلها تكليفات خاصة، أنها تخرج ولكن ماذا؟ تخرج محتشمة، تخرج محتشمة. يعني الإنسان في وقت الانفعالات ما ينسى الدين، في وقت الانفعالات ما ينسى الضوابط الشرعية، هي مطلوبة ما دام عنده شعور، لكن بعد إذا خرج من شعوره خارج عن كلامنا. لاحظ، إذن فاطمة تدرجت سلام الله عليها في أداء ذلك التكليف اللي هو إمامة وإمام وأمة، ثم دخلت إلى المسجد واستخدمت عدة وسائل كأغراض لإيصال الرسالة والتأثير. وهنا يجب على المكلف أن يستخدم كل طاقاته ومجهوداته حتى يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنه أدى التكليف على أكمل وجه. زين، عندك فلوس تشتغل بمالك في الدعوة إلى الله، عندك طاقة فكرية تشتغل بفكرك لطاعة الله. ولذلك الزهراء تحركت بكل أبعادها القرآنية وبكل أبعادها الروائية حتى تؤدي هذا التكليف على أجمل وجه. إذن فاطمة تحركت بحجمها. أول وسيلة استخدمتها فاطمة شنو؟ شنو؟ المكان التي تتبوأها الزهراء. قالت اعلموا أني فاطمة، اللي تتكلم الآن من هي؟ تلك المرأة الذي لها هذا الحجم، لها هذه المكانة، لها هذه الخصائص، لها هذه الكفاءات، لها إلى آخر القول. ثم تنوعت سلام الله عليه. الأول استخدمت العاطفة، وهو توظيف العاطفة لإيصال الرسالة. إذن العاطفة غاية أو وسيلة؟ العاطفة وسيلة، ولذلك نحن نستخدم البكاء والعاطفة كما أمر الأئمة، ولو أن نحن نتعبد بتلك الروايات دون أن نناقشها، لكن أيضا هي العبرة تقوم بالدور العاطفي لتلقي تعاليم الزهراء عليه السلام. يقول الرواة أنت أنه ولعلها قالت ومحمداه، فضج الناس بالبكاء. إذن فاطمة جاية شو تسوي؟ على تعبيرنا بتعقد ماتم. زين، تعقد ماتم، لكن بالضبط اللي يستخدمه الشيعة ونفس الطريقة اللي استخدمها الإمام جعفر بن محمد الصادق والإمام الباقر وجميع الأئمة في أن العبرة جعلت مقدمة للعطاء. هذا النوع من الرقة الزهراء استخدمته، أجهشت بصوت حزين قالت ومحمدا، فبكى الناس حتى هدأت نفرتهم تقول الرواية، اسكنوا من البكاء سلام الله عليها، فنادت ثانيا وأبتاه، أجهشوا ثانية بالبكاء، وتصوروا الزهرة اللي تقول وأبتاه، أجهشوا بالبكاء، تركتهم. ماذا فعلت فاطمة؟ هيئتهم. ثم أمن الزهراء بعد ذلك، طبعا الله يحتج عليهم بهذه التهيئة، إلها استجابة ولا ما استجابة لك؟ الواحد يمكن يشيك جيبه ويصيح في ماتم الحسين، يطلع يرفع صوته على أمه ولا يسبها؟ إذا ما استفاد، ما عنده استجابة، لأنه هل هناك عيب في المفيض أو في القابل؟ القابل عنده مشكلة، صاير صخرة. ليش صاير صخرة؟ ما يتجاوب، ما ينفعل، ما يتأثر. إذا عنده مشاكل، خليه يبحث عن المشاكل حتى يصل إلى رتبة أنه يتأثر بالدمعة. لأن إحنا عندنا إجراءات. المؤمن إذا وجد أنه لا يبكي في مصيبة الحسين، لا يتأثر بمصيبة الحسين، هذا مرض، مشكلة، يروح يبحث ما هو السبب. يعني ما عنده استعداد أنه يأخذ من هذا الفيض ليكون استفادة أكثر. الله عز وجل جعل هذا السنة، وقد ذكرناه في بعض الليالي فيما يتعلق بماذا؟ قلنا احنا بأن الإنسان إذا أراد أن يعرف دينه عن طريق الدليل والبرهان، ثم بعد ذلك الجانب العملي شنه؟ رسوخ ذلك المعتقد، وتدخل العاطفة في الوسط. إذن الزهراء سلام الله عليها ألقت وفعلت كل الوسائل لتلقي الحجة تامة. لما هدأت نفرتهم جاءت في خطابها سلام الله عليه، أول شعار رفعته أوضحت مكانتها العلمية، وكانت مقدمة. الحمد لله على ما أنعم، وله الثنى بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها، جمع عن الإحصاء إلى آخر تلك العبارات العالية التي قالتها فاطمة، تنم عن علم وعن عمق وعن إدراك وغير ذلك من الشؤون التي هي ملكات للزهراء سلام الله عليها. ثم العنصر الثاني، نزلت فاطمة في مقام الفقيه العارف بالأحكام الشرعية الذي يستنبط الأحكام من مصادرها، وجاءت تستدل على المواريث استنزاع الدليل من القرآن. عندي قائمة طويلة في موارد استشهاد فاطمة، بس ما يكفي المجال، أنا أمرها كذا أمرارة سريعة حتى نأخذ بفاطمة كأنموذج كيف أدت ذلك التكليف بصورة تامة، لنستفيد منها كخطوات في حياتنا سلام الله عليه. إذن فاطمة أبرزت مقامها العلمي، ولذلك ماذا يقول أمير المؤمنين؟ شو يقول أمير المؤمنين؟ يقول تكلموا في العلم تعرف أقداركم، تكلموا في العلم تعرف أقداركم. ولذلك الإنسان أحيانا مو عشان يبين روحه، لا، لابد يبين بأنه عارف بهالاختصاص، يعرف بهذه الموارد زين حتى تقيم الناس. ولذلك الزهراء تقول أنا مو جاي أدعي واحدة جاي هكذا، والله ما عندي معلومات ولا أعرف شيء، لا أعرف وأعلمه أني فاطمة أمتلك القدرة العلمية أيضا. وجاءت تنتزع تلك الأدلة استنباطا من القرآن الكريم بالآيات القرآنية سلام الله عليها، وأقامت الحجة في هذا المقام، ولم ترى من الطرف المقابل استجابة بهذا المستوى، ما في استجابة بهذا المستوى. انتقلت إلى حالة ثالثة، وهي أصرت على مقام الإمامة وأشارت إلى موضوع الإمامة، فقالت وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا من الفرقة. ثم قالت سلام الله عليها في الخطاب، ذكرت صفات ذلك الإمام سلام الله عليه، وهي صفات الإمام علي سلام، مكدودا في ذات الله، سيدا في أولياء الله، مجدا كادحا، مشمر وأنتم في رفاهية من العلم، قذفه النبي صلى الله عليه وسلم في لهواتها فلا ينكفئ حتى قامت تصف الإمام مواقفه وجهاده سلام الله عليها، وهكذا ذكرت الإمامة وذكرت الإمام، فموضوعها في الأساس هو هذا. ولما أقامت الحجة ختمت بماذا؟ ختمت بالدعاء، ثم اتخذت قرارها الأخير وقرت في بيتها. يجي بعضهم يقول نريد نحجم خطبة فاطمة أنها الخطبة الفدكية، إذا موضوعها فدك. الزهراء تقول له ليش موضوعها فدك؟ راجعوا خطبتي وشوفوا. لو احنا نجيب المصادر اللي روت الخطبة مصادر كثيرة، لا يتسع المجال لذكر المصادر، ولكن أقرأ بعض الآيات التي استشهدت بها فاطمة. هناك قاعدة عند العلماء مناسبة حكم لموضوع، فنشوف الآيات التي استشهدت بها فاطمة في المقام، هل هذا يعني فدك؟ فدك ما يستحق كل هذه الآيات بهذا الحجم، مسألة أكبر من موضوع فدك. قالت سلام الله عليها: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إيش دعوة فدك تحتاج استشهاد بها الآية هذه؟ فدك خصب أرض عند قاضي وتخلص المسألة، زين؟ راحت خلص الأرض مغصوبة، لكن تصل إلى كفر، زين؟ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، إلى آخر الآية. وهكذا الزهراء سلام الله عليها أتت بها، وآيات أخرى أيضا، آيات أخرى أيضا استجدت بها فاطمة تدل على أن الحجة تامة بأنها إمامة وليست فقط فدك. إلى هذا المقدار إن شاء الله أكون قد أوصلت رسالة. إذن فاطمة سلام الله عليها في مقام تعطينا صورة وإنموذجا كيف للمؤمن أن يؤدي ذلك التكليف في تدرجاته العملية. فأخذت تغطية شرعية، ثم اتخذت تلك الوسائل سلام الله عليها الصحيحة في الوصول إلى غايتها، وقد أدت سلام الله عليها أداء تاما. فكان النتاج هذه المآتم واجتماع هؤلاء الناس في هذه الأماكن المباركة، وأثمر عطاء فاطمة سلام الله عليها. نعم، وكان من تلك الثمار الحسين سلام الله عليه. وراح الحسين في مسرح آخر أيضا يؤدي الرسالة، ولكن تلك الرسالة اعتمدت على رجال، كان منهم من هو؟ العباس سلام الله عليه. الله أكبر. وفعلا عظم الله أجوركم لما كان العاشر من المحرم والأصحاب يسقط منهم الرجل بعد الرجل، عظم الله أجوركم. كان الحسين يستبقي العباس لأنه الحامل للواء وكبش الكتيبة، ولكن تقدم العباس عندما لم يبقى مع الحسين أحد. أيها المؤمنون، أيها الشيعة، هذه الليلة خصصت لأبي الفضل وهو يستحق ذلك، فلتكن عندنا إرادة جادة أن نبعث بدموعنا إلى أبي الفضل في مثل هذه الليلة المباركة. جاء أبو الفضل إلى أبي عبد الله مستأذنا مين، نزل عباس يتضرع بالحسين، نزل عباس يتضرع بالحسين، يحب يدوجدم رجليه والعين. فقال: إذا كان لابد من ذلك فاطلب لهؤلاء الأطفال قليل من الماء. أخذ القربة، خرجت له طفلة من أطفال الحسين، قالت: عم يا عباس، ضع يدك على قلبي وانظر ماذا صنع العطش. رحم الله من نادى وحسينه. فذهب العباس إلى شاطئ الفرات، وكان عليه قوم من جيش ذلك الرجل يقال له ذلك الرجل الذي كان معسكرا على نهر الفرات الزبيدي، فكشفهم عن الفرات وأقحم الجواد في الماء وشعر ببرد الماء. هو ما ناسي للحسين، ولكن لا بد أن يردأ تلك النفس التي تتوق لشرب الماء، فنهى تلك النفس: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، ما هذا فعال ديني، شلون أشرب وأخوه يا حسين وسكنة والحرم وأطفال وأطفال رضعان، وظن قلب العليل من العطش يلتهب نيره، وظن موتي قراب والعمر قصر، هذا الماء يجري بطون حيات وذوق قبل جبد حسين هيهات، وظن طفلة يا ويلي من العطش مات، وظن موتي قرب والعمر قصر، ملأ القرب شد وكاها واستوى على متن جواده، فنادى عمر: ويلكم، اقطعوا عليه الطريق، لا يصل هذا الماء إلى الحسين، لأن وصل والله لا تمتاز ميمنة على ميسرة. فحملوا عليه يرمونه بالسهام، فأخذ يقاتلهم: عظم الله أجوركم، وهو يقول: إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى أوارى في المصالي ما بين البطل يقاتل، إذ حمل عليه حكيم بن الطفيل: يا الله، ضربه بالسيف على يمينه فقطعها. ألا من صرخة إلى كربلاء وعباسا، فنادى: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام، عظم الله أجوركم. أخذ السيف بشماله ما زال يقاتل، حمل عليه السنبسي ضربه على يساره فبراها. ألا من مناد وعباسا، فأخذ يعدو كالأسد الضاري، فحملوا عليه يرمونه بالسهام، سهم وقع في صدره وسهم وقع في القرب أريق منها الماء، فوقف متحير لا ما فيوصله ولا يدين فيقاتل، ميس وقف عافي العمر من ساسه، رايدنا مات ولا غدور نوم مات، طروا بعمود الضغاين، حمل عليه رجل ضربه بعمد من حديد على رأسه، رحم الله من نادى وعباسه، سقط على وجه الأرض: يا خويا ترى عنك رحت، قطع ويجفوفي وعلى الغبرة طح، وظنك بالجرى عليا يا خويا ما علمت. جاءه الحسين فرآه مرتث بالجراح، مقطوع اليمين مقطوع الشمال، مصاب بعمد على رأسه والقرب إلى جانبه، نادى: وأخاه، ولقد ملأ البوادي صيحة صح ونادي: أيوا عباس،
قال ما تريد أن تصنع؟ قال أريد حملك إلى المخيم. يا خو يا حسين خليني بمن يقيل ليش يا زهرة زما يقيل لا وعدت ساكنة تران بما يومي استحي منها وما قدر يقل لا ما درت لنا كرمية وهي برجواك تسجيها مية. يا خويا منين اجت ليك المنية وتقضي بالشمس والعطش وما بين العباس كذلك اثفاضت روحه. ألا من مناد وعباسا ألا من مناد وسيدا ألا من مناد أيوة مصيبة. فقام الحسين ينادي الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شمت بعدوي. يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خو يا لكل الهم. يا خو يا استوحدو هوني بعدك القو يا خو يا الساوقع بيتي علي يا خو يا الساعدو اوي شمت بي. عظم الله اجوركم لما علمت زينب بمقتله نادى وأخاه وضيعتنا بعدك صح ونادي وعباسة. يا خويا من المدينة بذمتك جيت لاجلك ولاجل حسين عفت الوطن وال جيت الغاضرية ومني أم البنين أيضا في المدينة سلام الله عليها يقولون يا بني باللواء شقيت الصفوف ودارت عليك القوم يا بني بزان وسيوف يقولون راسك يوم حط بحجره حسين للقاع رديته يا عقلي ويا ضي العين. يا ريت مثلك يا الولد ينذبح سبعين ولا كان صدر ابن البتو ولا ترضه وحسينه. آه والله أنا لا تذكروا لي هالاسم ذايب وفا والله وين وين البنين وكربلة ضمت ولا لا تهيجوا لا تهيجون احزان قلبي قلبي يا مسلمي راحوا اولادي لا تسموني. واما الزهراء ماذا تقول؟ انا حسن وحسين يلتعرفوني كرام الوقفه العباس ام عباس. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله. نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله بأبي الفضل شافي المرضى سيما هذا المريض وهذه المريضة وفرج عن هذا المؤمن وعن جميع المؤمنين سيما أوصانا بالدعاء اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم احفظ المؤمنين في كل مكان، جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة. الفاتحة مع الصلوات.